بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النفقات في باب حبس الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان وقال: وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه، فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته، فقال مالك: انطلقت حتى أدخل على عمر إذ أتاه حاجبه يرفع، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال: نعم. فأذن لهم. قال: فدخلوا وسلموا فجلسوا، ثم لبث يرفع قليلا فقال لعمر: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم. فأذن لهما، فلما دخلا سلما وجلسا، فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا. فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر: اتئدوا، أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه. قال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره. قال الله: ما أفاء الله على رسوله منهم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، إلى قوله قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله، هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنتما حينئذ، فأقبل على علي وعباس: تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع
وكلمتكما
واحدة وأمركما جميع، حتى جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتى هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبما عمل به فيها أبو بكر، وبما عملت به فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلتما ادفعها إلينا بذلك، فدفعتها إليكما بذلك، أنشدكم بالله دفعتها إليهما بذلك. فقال الرهط نعم. قال فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها فأنا أكفيكماها.
بسم الله الرحمن الرحيم. 1757 مسلم. ساقه بطوله للشاهد فيه، وهو قوله ينفق على أهله نفقة سنتهم. فتارة يسوق الحديث بتمامه لشاعر فقرة فيه، وتارة يختصره إن رأى الاختصار مناسبا، وهنا لم يختصره، ساقه لأهمية سوقه بتمامه. وقوله دخلت على مالك بن أوس محمد بن جبير، أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان، وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه، فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس بن شهاب يقول، فسألته قال مالك، فانطلقت حتى أدخل على عمر، إذ أتاه حاجبه يرفع، يدل على أن ولي أمر المسلمين يتخذ حاجبا، ولا يكون من أراد أن يدخل عليه يدخل كيف ما شاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى، أو قال أبو موسى لأكونن بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فجاء من يستأذن حتى جاء عثمان قال أذن له أبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. والشاهد اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم للحاجب والبواب، لأنه إذا ترك بيت ولي أمر المسلمين أو صاحب الشأن بغير حاجب ضاعت أوقاته وشغله الناس وتراكموا عليه وشغلوه عن مهمات أعماله، وربما دخل عليه من يريد السوء والشر والأذى. فكان من المهم اتخاذ الحاجب. وحديث ما من أحد والله الله رعية احتجب عن حاجتهم وخلتهم اللي احتجب الله عنهم القيامة لا يتعارض مع هذا، وما كان من بابه، إنما احتجب عن حاجتهم مع مسيس حاجتهم وإلحاحهم عليه وهو يعلم ذلك فلا يعطيهم، أما أن يتخذ حاجبا فلا إشكال. كلام القرطبي في حكم الفيء أوضح من هذا، حديث هذا بذاته في مفهم باب حكم الفيء. قال في هذا الحديث: اتخذ حاجبه، أتاه حاجبه يرفع، اسمه يرفع الحاجب الحارس عند الباب، وكل ما أتاه من يستأذن يدخل إلى عمر يقول له: هل لك في فلان؟ أي آذن له يدخل، وأن البواب لا يأذن من ذاته، لا بد أن يستأذن من صاحب الشأن وصاحب البيت. وفيه أنه حصل اجتماع عند أمير المؤمنين رضي الله عنه من أجل هذه القضية، قضية يطلبان أن عبان بن أن العباس يطلب نصيبه من ابن أخيه ميراثه، أي ما بقي من بعد التركة، بعد المواريث والفرائض، فإنه كان عاصبا معصبا له، وأن عليا جاء يطلب نصيبه، نصيب امرأته من أبيها، يعني نصفها أو ما بقي لها أو نصيبها من أبيها. وقد أجاب عن هذا أهل العلم وحال الحافظ وغيره، لكن هذا ملخص جوابهم، لخصه القرطبي، وهنا عند النووي منه نبذة. قال رحمه الله: عند حديث لا نورث ما تركناه صدقة، قال القاضي: وفي ترك فاطمة منازعة أبي بكر بعد احتجاجه عليها بالحديث التسليم للإجماع على القضية، وأنها لما بلغها الحديث وبين لها التأويل تركت رأيها، هي كانت تظن أنه ما أو ما بلغها الحديث لا نورث ما تركنا صدقة، فلما سمعت به علمت أنه لا ميراث لها من أبيها لأنه تركه صدقة، فمطالبتها كانت قبل ذلك، قبل أن تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركناه صدقة. ثم لم يكن منها ولا من أحد من ذريتها بعد ذلك طلب الميراث، يعني بعد ذلك هي مكثت أزمنة، وأولادها حسن وحسين وسائر أولادها ما طالبوا، لأنهم تيقنوا أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة وليس ميراثا، ولو كان لها نصيب ما سكت حسن وحسين. ثم ولي علي الخلافة فلم يعدل بها عما فعله أبو بكر، حتى علي رضي الله عنه لما ولي الخلافة سار في ذلك الذي تركه النبي صدقة من خيبر أو غيره على ما سار عليه أبو بكر وعمر، ولم يقسمها ولم يقل أبنائي لهم تركة فما أعطاهم أبو بكر ولا عمر أنا أخذها، أدل على أن طلب علي والعباس إنما كان طلب تولي القيام بها النظارة عليها، ليس معناه طلب ميراث، لأنهم قد بلغهم الحديث أنها صدقة، لكن يريد أن يعمل فيها. قد قال أبو بكر قال: وليتما فوليتها فوليتما وليتكماها، أي أنك تعمل فيها وتنظر عليها فقط نظارة، لا ميراث تركة، وإنما كان طلب تولي القيام بها في أنفسهما وقسمتها بينهما، أي أنك يا علي خذ نصف هذا المال الذي هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكن ناظرا عليه، فهو صدقة وأنت ناظر على هذه الصدقة تؤديها للفقراء والمساكين، وأنت يا عباس أيضا ما بقي بمقدار تركتك تكون ناظرا عليه فقط، لأنهم قد اعترفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، وأيضا أنه بقي على ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر ثم. قال: وأما ما ذكر من هجران فاطمة أبا بكر رضي الله عنه فمعناه انقباضها عن لقائه، وليس هذا من الهجران المحرم الذي هو ترك السلام والإعراض عند اللقاء، ولو لم تكلمه يعني في هذا الأمر ما كلمته في قضية التركة البتة. أو بعضها لم تطلب منه حاجة ولاضطرت إلى لقائه فتكلمه وتكلمه ولم ينقل قط أنهما التقيا فلم تسلم عليه ولا كلمته، لأن الشيعة الرافضة يستدلون بهذا الحديث أن أبا بكر ظلمها وأنه أخذ تركة أبيها ولم يعطها، والحديث لا، ما تركناه صدقة، ما يحتاج إلى تأويلات الشيعة. إلى معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، أي الذي تصدقنا به ما نورث، ما هنا عندهم موصولة، وأنه يبقى شيء من المال لم يتصدق به قسم على ورثته فلم يعط فاطمة وظلمها وهجرته وكانت يعني ماذا وغير ذلك من الكلام الذي يتوصلون به إلى الطعن في أبي بكر وعمر، حتى إنهم يقولون إن عمر رضي الله عنه لوى يدها وأسقط جنينها. قالوا وين علي رضي الله عنه في هذا يعني في عند هذا الضرب، ضرب زوجته، لماذا ما دافع عن زوجته إذن تتهمون عليا بالجبن؟ أنتم إذن تطعنون في علي من حيث لا تشعرون. ثم الصحابة كانوا يرون يراعون بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا قرابة النبي أحب إلي من قرابتي، والحاصل لا يدرون ما هي التهمة التي يلصقونها بأبي بكر وعمر حتى يستحلوا لعنهما وحتى يجعلوا ذلك في الصلوات من أذكار الصلاة وأذكار من ضمن الأذكار: اللهم لعن صنمي قريش، اللهم لعن نعم صنمي قريش وابنتيهما وجبتيهما، يعني أبا بكر وعمر هما صنما قريش وهما جبتان وطاغوتيهما وابنتيهما عائشة وحفصة وهكذا. ألا لعنة الله على من لعن أبا بكر وعمر، جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة، يا عباس تسألني نصيبك من أخيك وجاءني كذا. يعني فيه إشكال مع إعلام أبي بكر لهما قبل هذا بالحديث والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، وجوابه أن كل واحد إنما طلب القيام وحده على ذلك، ويحتج هذا بقربه بالعمومة وذاك بقرب امرأته بالبنوة، وليس المراد أنهما طلبا ما علم منع النبي صلى الله عليه وسلم لهما منه، ومنعهما أبو بكر، وبين لهما دليل ذا المنع واعترفا له بذلك. أما أول الأمر فلا مانع أنهم أتوا لعدم بلوغ الحديث، ثم بلغ فاطمة فلم تطلب ولم يطلبوا بعد ذلك إلا النظارة، وفيه الثبات. أبو بكر عند هذا الحديث رضي الله عنه قال إني أخشى أن غيرت أن أزيغ، يعني إن أعطيتكم جعلت المال الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم صدقة جعلته ترك لكم أخشى أن أزيغ. وعمر أيضا في هذا الموضوع يقول والله والذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيهما قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي أكفيكماها. وهذا من هذا نص أنها ما كانت إلا نظارة لم تكن ميراثا، وإلا لما قال لهما أكفيكماها، لأنها إذا كانت ميراثا لهم صار يتصرفان فيها كيف حسب مرادهم، ما صار يتصرفان فيها إذا عجز منها رداها. ثم ولي الأمر له أن يختار من الناظر، فهو ما أراد أن يجعل هؤلاء هذين ناظرين، وكان الناظر أبو بكر ثم عمر عليها، لأنها تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة، فهذا من الأهمية بمكان أن يتولاها ولي الأمر يصرفها على مصارفها حسب نظره. إلى هنا بارك الله فيكم.